السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من بشر وأنذر وصام وصلى وطاف وسعى، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه الكرام الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فمرحبا بكم في مجلس من مجالس المسائل الفقهية والأبحاث العلمية، وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حول أهم العبادات وخير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تعالى، بل حديثنا عن أحد أركان الدين وأصل من أصوله، ألا وهي الصلاة، سائلين الله تعالى في ذلك التوفيق والسداد والقبول، اللهم آمين. لا يخفى على كل مسلم مكانة الصلاة الكبيرة في دين الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الدين الخمسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة. الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عبد الله بن مسعود: سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة في كل الأحوال، في الحضر والسفر والسلم والحرب والاطمئنان والخوف والصحة والمرض. والصلاة هي شريعة الأنبياء والمرسلين. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وقال كذلك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال الله تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تعالى في شأن موسى وأخيه هارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال في شأن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. فالصلاة شريعة الأنبياء والمرسلين، وهي أهم العبادات في دين الإسلام. والصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. والليلة بإذن الله تعالى نبدأ الحديث عن فضل الصلاة ومكانتها ومنزلتها في دين الإسلام، كذلك الحديث عن التحذير من تركها. يحدثنا عن ذلك الشيخ أحمد ابن عبد التواب آل صالح، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله الهادي من استهداه والواقي من اتقاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين ومن والاه، أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، اعلموا أن الصلاة عماد الدين والركن الركين وأول الواجبات، وهي آخر الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي قرة العيون وبهجة النفوس وسبب في ذهاب الهموم والغموم. الصلاة عباد الله لها منزلة ولها مكانة ولها قدر كبير في الإسلام، فمن منزلتها ومن مكانتها أنها أي الصلاة عماد الدين وركن من أركانه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة عباد الله ركن من أركان الإسلام، وهي عموده، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد خاب وخسر. من هدمها فقد هدم ركنا من أركان الإسلام وخاب وخسر. لذا ينبغي على كل مسلم أن يكون محافظا عليها، وأن يؤديها في وقتها، وأن يحذر من تركها ومن تضييعها. الصلاة أيها الإخوة لها منزلة ولها مكانة في الإسلام، فمن منزلتها أنها سبب في محو الذنوب والآثام، سبب في محو الخطايا والموبقات، سبب في رفعة الدرجات وفي القرب من الرحمن. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فهنيئا عباد الله، هنيئا لأهل الصلاة ما هم فيه من مغفرة ومن رحمة ومن أجر ومن ثواب. والخيبة والخسار إلى أولئك الذين يضيعون، إلا أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا. الصلاة أيها الإخوة لها منزلة ومكانة في الإسلام، فمن منزلتها ومن مكانتها أنها آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند موته، وهو فيما هو فيه من وجع ومن ألم، إلا أنه جعل يوصي أمته ويقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فمن الناس من كان وفيا أمينا عاملا بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان من المحافظين للصلاة ومن المؤدين لها. ومن الناس من كان خائنا غدارا ليس بأمين، فضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان للصلاة من التاركين ولها من المضيعين. لذا أيها الإخوة، يجب على كل مسلم أن يكون محافظا عليها، وأن يحذر غاية الحذر من تركها ومن تضييعها. فقد خوف الله هؤلاء الذين يضيعونها خوفهم الله بويل وبغي وبسقر. قال الله جل ثناؤه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي فأتى من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة أي تركوها أو أخروها عن أوقاتها فسوف يلقون غيا. وغي هذا عباد الله واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه شديد حره. فكونوا عباد الله كونوا من أهل الصلاة واحذروا من تركها. إذا سمعتم المنادي ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فاعلموا أن الله أكبر من كل شيء. اعلموا أن الله أكبر من الزوجة ومن الولد ومن الأرض والزرع ومن التجارة والمال. لذا يجب عليكم أن تسعوا إليه وأن تقفوا بين يديه مكبرين ومستغفرين وطالبين ما تحبون. إذا سمعتم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح فاعلموا أن الفوز والفلاح في أن تكونوا من أهل الصلاة وأن تكونوا من الذين يقفون أمام الله. نسأل الله جل ثناؤه أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا من الذين يحافظون عليها. ونعوذ بالله من تركها ومن تأخيرها عن أوقاتها. أيها الإخوة الفضلاء، الحديث عن الصلاة وفضلها حديث يطول ولا ينتهي، إنما هو الإجاز والاختصار. ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة أصل من أصول الدين، وتواردت النصوص كثرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بالصلاة وتأمر بالمحافظة عليها وتحذر من تركها. واختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، هل يكفر أو لا يكفر؟ وهل هناك فارق بين من يصلي ويترك وبين من لا يصلي بالكلية؟ وهل هناك فارق بين من ترك الصلاة جحودا ومن تركها تكاسلا؟ يبين لنا ذلك كله إن شاء الله الشيخ محمد ابن علي حلاوة، فليتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتكلم عن حكم تارك الصلاة. لابد أن نفرق بين حالين: الأول من جحد وجوب الصلاة كفر بالإجماع وخرج عن ملة الإسلام. من أنكر الصلاة أو من جحد وجوب الصلاة كفر بالإجماع وخرج عن ملة الإسلام. ومن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع إيمانه فهل يكفر أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، يعني هل هو كافر أم هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، ذهب جمهور العلماء إلى أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع إيمانه بها فإنه لا يكفر، بل هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر. وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة. أما دليلهم من القرآن فاستدلوا بعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة أن الله يغفر ما سوى الشرك لمن يشاء، فيدخل في ذلك ترك الصلاة. أما دليلهم من السنة فاستدلوا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته و وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فمن مات من أمة النبي لا يشرك بالله شيئا وإن كان تاركا للصلاة، فقد يدخل في أحاديث الشفاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أصرح ما استدل به الجمهور على عدم كفر تارك الصلاة ما رواه عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، انظر معي، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وجه الدلالة من الحديث أن من لم يأتي بالصلوات فهو داخل تحت المشيئة، والكافر لا يدخل تحت المشيئة. فهذا من أصرح الأدلة. وحديث عبادة بن الصامت قد يصحح بمجموع الطرق، فيه خلاف، والراجع أنه قد يحسن أو يصحح بمجموع الطرق. استدلوا أيضا بدليل عظيم على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، قالوا أنه نقل الإجماع على أن من قال لا إله إلا الله ولم يصلي فإنه تصلى عليه صلاة الجنازة، فقد قال ابن قدامة: وذلك ولأن ذلك إجماع، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة ولو كان كافرا لثبتت الأحكام. هذا هو قول الجمهور، استدل الجمهور بهذه الأدلة. القول الآخر أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر، وهو قول أحمد في الصحيح عنه، واستدل لهذا القول بالقرآن والسنة والمأصور. أما الدليل الذي أو الأدلة من الأدلة التي استدل بها من القرآن، استدلوا بعموم قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا يفهم من الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين، انتفت عنهم أخوة الإيمان، والله يقول إنما المؤمنون إخوة، فقال هم من الكافرين لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة. وهذا الاستدلال نوقش بأن مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال، لأن في الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة تارك الزكاة بخلا وشحا لا يكفر، وإن كان هناك الإجماع منخرم قد وردت رواية عن أحمد، ولكن مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال. استدلوا أيضا بأصرح ما استدلوا به بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا الاستدلال نقش من وجوه، قيل أنه محمول على استحلال، وقيل أنه محمول على التغليظ والزجر والتشبب بالكفار، أي أنهم لا يسجدون كالكفار في تشبب الكفار، وقيل أن تارك الصلاة قد يؤول أو قد يكفر فيما بعد ذلك. فهذه من المناقشات التي ناقش بها الجمهور أدلة الحنابلة. ومن المأثور استدلوا بما ورد عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا السند ورد من رواية بشر بن المفضل عن الجريري، والجريري مختلط وبشر بن المفضل مختلف، هل هو سمع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط؟ والراجح والله أعلم هو قول الجمهور. وقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد، وبهذا نختم إن شاء الله، أن الشافعي وأحمد تناظر في ترك الصلاة، فقال له الشافعي: يا أحمد، أتقول أنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان يكفر فبما يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله. قال: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال: يسلم بأن يصلي. فقال الشافعي: صلاة الكافر لا تصح. قيل فسكت أحمد. فهذا يعني والله أعلم قول الجمهور والأرجح، مع أنه طبعا قول أحمد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن هذا في الذي لم يصلي قط، يعني التارك للصلاة بالكلية هو الذي يتنزل عليه هذا الحكم، أما الذي يصلي ويدع فهو داخل تحت المشيئة، حتى عند قول أحمد، مع أننا نقول أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة كبيرة من أكبر الكبائر. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير. للصلاة شروط يجب توافرها، ولكن هذه الشروط على نوعين: شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب فهي التي يصير بها الإنسان مكلفا، أما شروط الصحة فهي التي تجعل العبادة معتدا بها صحيحة. أول هذه الشروط الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها إذا أسلم، لأن وجوب الأداء يستلزم وجوب القضاء. وقد أسلم خلق كثير على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرهم بقضاء الصلاة، وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله. كذلك من الشروط البلوغ، وهذا بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، منهم عن الصبي حتى يحتلم، فلا تجب الصلاة على الصغير، ولكن يجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة ويعوده عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وعلامات البلوغ خمسة، منها ثلاثة يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي الاحتلام وإنبات شعر العانة وبلوغ 15 سنة. كذلك من الشروط العقل، وهو شرط وجوب بالإجماع، فلا تجب الصلاة على من لا عقل له، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم، وعن المجنون حتى يفيق. رابع هذه الشروط الطهارة من الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمن توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة. بعد ذلك إذا وجبت عليه الصلاة هناك شروط صحة يجب أن تتوافر لكي تكون العبادة صحيحة. أول هذه الشروط الطهارة، أي طهارة البدن والثوب والمكان، ومنها كذلك استقبال القبلة وستر العورة، ومنها كذلك النية، ومنها دخول الوقت، فهي خمس شروط. أولها طهارة البدن والثوب والمكان. يحدثنا عن هذا الشرط الشيخ أحمد النمر، فليتفضل.
الحمد لله الذي فضل نبينا محمد على كل نبي أرسله، وجعل شريعته ناسخة للشرائع التي قبله، فلو كان موسى حيا لاتبعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد تكلم بعض إخواني فيما سبق عن الطهارة بخصوص الوضوء والغسل والتيمم وما شابه ذلك، كله مضى وتكلموا عنه باستفاضة. أما الآن فسوف أتكلم عن طهارة البدن والثياب والمكان. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: وأجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة البدن والماء، وطهارة الثياب والماء والبدن. فهذا إجماع نقله ابن عبد البر على أن شرط الصلاة لابد أن يكون المرء ظاهر البدن ظاهر الثياب، أن يكون موضع الصلاة ظاهرا. أما عن طهارة البدن فالحدث هذا إما أكبر أو أصغر، أن يتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر أو من النجاسات. فأما عن الحدث الأكبر فدليل طهارته قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقول الله تعالى للرجل الذي أصابته الجنابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصابته الجنابة خذ هذا الماء وأفرغه على نفسك، فهذه دليل الطهارة من الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو مخرج في الصحيحين. أما النجاسات فلابد أن يكون المرء بدنه ظاهرا من البول والغائط وما شابه ذلك، يكون نظيف من هذه الأشياء. أما طهارة الثياب فلابد للمرء إذا صلى أن يكون ثوبه وكل ملابسه التي عليه تكون طاهرة، ودليل ذلك قول الله تعالى وثيابك فطهر، المعنى طهر ثيابك، طهر أيها المسلم ثيابك أو أيها المصلي ثيابك قبل الصلاة. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الصحيحين قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحديث عند أبي داود حسنه بعض أهل العلم، وإن كان من أفراد حماد بن سلمة لكن عليه عمل العلماء، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره فخلع الناس نعالهما، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعالنا نعلك فخلعنا النعال، حتى يعني الامتثال في كل دقيق وجليل، امتثلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في النعلين قدر فخلعتهما. هذا من جهة طهارة الثياب أو طهارة ما يتعلق بالمرء إذا صلى، ما يلبسه إذا صلى ثياب، يعني ما يلبسه في قدمه أو في جسده إذا أراد الصلاة. أما عن طهارة المكان فدليل طهارة المكان قول الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه آية دالة على أن على المرء أن يكون مكان الصلاة طاهرا حتى يصلي فيه. ومن السنة حديث الأعرابي، حديث الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فقام في وسط المسجد وبال، فقام إليه الصحابة فزعا وقالوا له مه يعني ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحمة للعالمين، قال دعوه لا تزرموه. فلما قضى بوله وانتهى قال اتوني بدلو أو ذنوب من ماء، فأفرغه على مكان البول، طهر هذا المكان فهذا دليل طهارة المكان، ثم علمه بعد ذلك وقال للأعرابي إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت للذكر والصلاة وإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. فعلى المرء إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون بدنه وثوبه ومكانه طاهرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. من شروط صحة الصلاة ستر العورة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما حد عورة الرجل والمرأة؟ وما الذي يجب ستره في الصلاة؟ وهل تصح صلاة كاشف المنكب أي الكتف؟ يعلمنا ذلك كله إن شاء الله تعالى الشيخ أحمد ابن علي الأزهري، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كما تكلم إخواننا عن الصلاة وعن مكانتها، ومن المعلوم أن الصلاة صلة ولقاء بين العبد ومولاه، فينبغي على العبد الذي يريد أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يتجمل بأجمل الثياب، وأن يقف بين يدي ربه بأحسن صورة يريدها منه ربه سبحانه وتعالى. ولذا سنتحدث إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة عن هذا الموضوع، ألا وهو ستر العورة. ستر العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة، فإن ظهرت العورة تبطل صلاة العبد وتبطل صلاة المرأة. فما هو الدليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة؟ وهذا مذهب جمهور العلماء، أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، واستدلوا لذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليلهم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى فاستدلوا بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ووجه الدلالة أن الله عز وجل قرن أخذ الزينة بذكر المساجد، والزينة المأمور بها هي الثياب الساترة للعورة، لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراه. فالله عز وجل أمر من يدخل المسجد أو أن يصلي أو أن يقف بين يديه أن يأخذ زينته في مثل هذا الموقف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واستدلوا لذلك بالسنة، فمن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وسند هذا الحديث ضعيف، ولكن العلماء استدلوا به من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي صلاة فتاة قد بلغت إلا بأن تستر جسدها بالخمار. وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، ولكن العلماء استدلوا به لأن هناك الجماهير على معنى هذا الحديث. ثالثا، استدلوا بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. يعني إنسان عنده الثياب في بيته وصلى عريان، أجمع العلماء على بطلان وفساد صلاته. قال ابن عبد البر: استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. ونقل هذا الإجماع أيضا الإمام ابن قدامة في المغني. الاستدلال الرابع أن المصلي يناجي ربه عز وجل، فيشترط في حقه أفضل الهيئات، والمكشوف العورة ليس كذلك. فهذه الأدلة على شروط، على أن ستر العورة من شروط الصلاة. طب إذن ستر العورة من شروط الصلاة، فما هو حد العورة الذي ينبغي أن تستر؟ ما هو الذي يجب على الرجل أو الذي إذا ظهر من الرجل تبطل الصلاة، أو إذا ظهر من المرأة تبطل الصلاة؟ حد العورة: عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وهذا رأي الجمهور من أهل العلم، من الأحناف والمالكية والشافعية على الصحيح، والراجع عند الحنابلة. قال ابن قدامة في المغني: الصالح في المذهب أنها من الرجل، أي العورة من الرجل، ما بين السرة إلى الركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا لهذا بأدلة. من هذه الأدلة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. الإزار هو الشيء الذي يستر أسفل البدن، الإنسان يلبس إزار ورداء، الرداء ما يستر الأعلى والإزار ما يستر الأسفل، فكان عليه إزار، فهو يحمل حجرا ثقيلا وعليه إزار خفيف. يقول: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراه. وفي هذا الحديث الأمر بأخذ الإزار وهو يستر ما بين السرة إلى الركبة. والدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى مشتمل بثوب واحد قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني إن كان الثوب واسع لفه على جسدك كاملا، وإن كان ضيقا فاجعله كالإزار، أي ما يستر من السرة إلى الركبة. هنا مسألة وسؤال: هل السرة والركبة من العورة؟ يعني السرة، أنت قلت من السرة إلى الركبة، هل تدخل الركبة في العورة؟ الراجح والذي عليه الجمهور أن السرة والركبة لا تدخل في العورة، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه كشف الركبة، فدل على أنها ليست من العورة. مسألة أخرى، مسألة ستر العاتقين للرجل في الصلاة. الراجح والله أعلم وقول الجمهور أنه يستحب للرجل أن يضع الرجل على عاتقيه شيء في الصلاة، فإن صلى وليس على عاتقيه شيء فالصلاة صحيحة عند جمهور العلماء، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لأني أريد أن أذكر المسألة الأخيرة وهي حد عورة المرأة في الصلاة. المرأة التي تصلي ما هو الذي يجب عليها أن تستره؟ حد عورة المرأة في الصلاة. يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين. يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين، وهو مذهب الجماهير بل حكي الإجماع عليه. قال ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف، ذلك كله تباشر به الأرض، يعني تكشف الوجه واليد. طيب النقاب للمرأة، هل تنتقب المرأة في الصلاة أو تلبس القفاز؟ لا تنتقب المرأة في الصلاة ولا تلبس القفازين. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنها لا تصلي منتقبة ولا أن تلبس قفازين في الصلاة، وهذا أوضح الدلائل على ذلك أن ذلك منها غير عورة، والله أعلى وأعلم. هذه العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، والله أعلى وأعلم.
المرأة إن كان يراها رجال وهي تصلي تنتقب؟
المرأة إذا كانت تصلي في مكان يراها فيها الرجال وهي ترتدي، احنا نحن نقول ان النقاب ليس واجب، لا يجب عليها ان تنتقب، انما ان كانت هناك حاجة تدعو ان تغطي المرأة وجهك ان تصلي في مكان يراه فيه الرجال فلا ذلك، ولكن لا نلزم المرأة مثلا بالنقاب في البيت او بلبس القفاز.
ان كانت تصلي في البيت لا يرى الا النساء.
لا، ما هنتكلم، نحن نتكلم على حد العورة في الصلاة. مع مسألة الوجه والكفين خارج الصلاة لها حكم آخر ولا خلاف آخر، نحن نتكلم عن الوجه والكفين وستر العورة في الصلاة، أما خارج الصلاة فهذه المسائل لها أحكام أخرى تتعلق بها، والله أعلى وأعلم.
جزاك الله خير. طيب لا،
ما هو هذه المسألة الشيخ طلال يسأل عن حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذه المسألة التي أنا تكلمت فيها وعزوت فيها على الراجح للجمهور، هذا دليل مذهب الحنابلة وابن حزم على وجوب واشتراط تغطية المنكب، والجمهور رد على هذا الدليل بأدلة وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء، لأنهم كانوا يصلون فيه في الإزار، فلو صلى في ثوب واحد ولم يجعل على عاتق منه شيء ظهرت العورة، فنهاهم النبي عن ذلك. ولكن هناك أدلة كثيرة تثبت أن من صلى وليس على عاتق منه شيء فصلاته صحيحة، والجمهور يستحبون وضع شيء على العاتق، ولكن إن صلى المرء وليس على عاتقه شيء فليس عليه شيء. والعلماء أيضا بعض الناس يقول لك أنا أصلي بفانيلا حمالات، اللي بيصلوا بفانيلا حمالات حكم الصلاة نراها والله أعلم صلاة صحيحة وليس فيها شيء، وهو أيضا وضع على عاتقه من ثيابه شيء فصلاته صحيحة والله أعلى وأعلم. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم شيء قدم المرأة
بالنسبة احنا قلت تكلمنا ان المرأة في الصلاة لا يظهر منها الا الوجه والكفين، هذا عند الجمر، والقدم تستر في الصلاة، فاحنا قلنا ان المرأة لا يظهر منها في الصلاة الا الوجه والكفين والله اعلم. هذا الراجح والله اعلم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. من شروط صحة الصلاة كذلك دخول الوقت، قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونزل جبريل عليه السلام فأما النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه أوقات الصلاة. وأصل الحديث في صحيح مسلم ورواه جابر وابن عباس، وفيه أن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في يومين ثم قال له يا محمد الوقت ما بين هذين الوقتين. يحدثنا عن شرط دخول الوقت الشيخ عبد الرحمن العدوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أيها الإخوة بارك الله فيكم، فلقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها، قال الله سبحانه في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي المقابل توعد الله سبحانه وتعالى الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، فقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، توعدهم الله بالويل وبالعذاب الشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، فقال الصلاة على وقتها، بين عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة، وبين ربنا سبحانه وتعالى فضل الصلاة، وبين ربنا سبحانه وتعالى كذلك أنه لا بد من المحافظة على الصلاة في وقتها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعلينا أن نعلم مواقيت الصلاة أيها الإخوة بارك الله فيكم، فلقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يسأله عن مواقيت الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام صل معنا، فصلى معه عليه الصلاة والسلام يومين، في أول يوم بين له أول مواقيت الصلاة، وفي اليوم التالي بين له وقت انتهاء الصلاة. ونسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يسأله عن مواقيت الصلاة فقال صل معنا هذين، ثم أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، هذا هو أول الوقت، أول وقت الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس عند زوال الشمس وتوسط الشمس السماء، هذا أول وقت الظهر، والقائل يقول قد انتصف النهار. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره، وسنوضح أن وقت العصر متى يدخل، وقت العصر توضحه الأحاديث الأخرى أنه حتى يصير ظل كل شيء مثله، فإذا كان معي شخص أو شيء والشمس مرتفعة، الشمس كما تعلمون تأتي من المشرق تأتي فيكون ظل الشخص أكبر ما يكون، ثم بعد ذلك تتقدم وتستمر الشمس في تتقدم نحو الغروب، تتقدم الشمس نحو الغروب والظل يتقلص شيئا فشيئا ويستمر التقلص حتى تتوسط الشمس السماء. فإذا توسطت الشمس السماء وبدأت في الارتداد هذا وقت الزوال، هذا وقت الظهيرة، عندما لا يكون هناك ظل لهذا الكوب مثلا، ظله قليل، الشمس متوسطة السماء وتبدأ في الارتداد، تبدأ في الارتداد. فإذا كان معي مثلا نصور أن هذا هو الشمس هكذا، والظل يأتي يتقلص حتى يقف على فوق هذا الكوب، هذا هو وقت الظهيرة. يبدأ بعد ذلك الشمس نحو الغروب، فيبدأ الظل في الارتداد نحو الخلف. فمتى يدخل وقت العصر؟ يدخل وقت العصر إذا استمرت الشمس في نحو الغروب وصار ظل هذا الكوب مثله. إذا كان هذا الكوب طوله 10 سنتي وأصبح ظله 10 سنتي، حينئذ مضافا إليه ظل وقت الزوال، أي شيء قليل 10 سنتي زائد 2 سنتي وقت الزوال، فحينئذ يدخل وقت العصر، يكون دخل وقت العصر. الأمر يسير، أظن أن الأمر يسير. نوضح مرة أخرى، متى يدخل وقت الظهر؟ وقت الظهر إذا توسطت الشمس السماء، ويسمى هذا وقت الزوال. فهذا وقت أقل ظل تقريبا 10 سنتي. وقت العصر هذا طول الكوب هذا شخص طوله متر. نأتي قلم الشيخ أحمد مثلا، أي قلم؟ قلم هذا القلم نفترض بعيدا عن الكوب طوله متر. طوله متر يأتي نفترض الكوب هذا تأتي الشمس هكذا تأتي الشمس تتوسط السماء، وبعد ذلك يرتد يبدأ الظل في الارتداد مرة أخرى. يبدأ في الارتداد حينئذ يكون دخل وقت الظهر، هذا أول الوقت.
وقت الظهر 10 سنتي مثلا،
تقريبا 10 سنتي. ثم بعد ذلك تستمر الشمس متقدمة نحو الغروب تتقدم. فمتى يدخل وقت العصر؟ إذا كان هذا الكوب مثلا طوله مثلا على سبيل المثال متر، كما شيخ محمد تفضلت، يكون ظله متر ونضيف عليه شيء قليل مثلا 10 سنتيمتر زائد 10 سنتيمتر قليل، فحينئذ يكون دخل وقت العصر. أما وقت المغرب عند غياب سقوط القرص، إذا سقط القرص قرص الشمس نهائيا، فحينئذ هذا أول وقت المغرب. أما وقت العشاء فعند غياب الشفق الأحمر. فهذه المواقيت، هذه أول المواقيت. أما آخر المواقيت ميقات الظهر آخره بدخول وقت العصر. إذا دخل وقت العصر يكون قد انتهى وقت الظهر، وكذلك وقت العصر ينتهي بدخول وقت المغرب، ووقت المغرب ينتهي بدخول وقت العشاء. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك، نعيد الحديث، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من المغرب قبل غروب الشمس فقد أدرك. نوضح معنى الحديث.
من العصر.
نعم، من العصر. معنى الحديث أن يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعذار إذا حدث لهم شيء، إذا استفاق الرجل من نومه مثلا ولم يدرك الصلاة إلا قبلها بدقائق، دقيقتين ثلاث، ويريد أن يأتي بالأربع ركعات حتى لا يخرج الوقت العصر ويدخل عليه وقت المغرب. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا صلى ركعة أدرك ركعة وأذن عليه المغرب فقد تم له الأجر وتم له الفضل، لأنه قد أدرك ركعة واحدة من العصر في هذا الوقت، في وقت العصر. وكذلك إذا أدرك ركعة في الفجر، ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، إذا أحيانا يقوم الرجل من نومه قبل طلوع الشمس بدقائق ويشق عليه ذلك جدا أن يدخل عليه الشروق وتطلع عليه الشمس وهو لم يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه قد إذا أدرك ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس فقد تم له الأجر وقد تم له الفضل. فقد أدرك، أي أدرك الفضل وأدرك الأجر. إذن أول وقت كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وقل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أول وقت. ثم نهاية الوقت هو طلوع الشمس، طلوع الشمس الفجر، وإذا أدركت ركعة واحدة فقد تم لك الأجر وقد تم لك الفضل. وكما قال الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، فلا يجوز لنا إن لم يكن هناك عذر أن نؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي صلاة العصر قبل المغرب، فقال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب حتى تغرب الشمس فيقوم ينكر أربعة. فلا يجوز لنا أن نصلي الصلاة أن نؤخرها حتى بالكاد أن تخرج، فتلك علامة من علامات أهل النفاق. ومن أحب الأعمال إلى الله أن تبادر بالصلاة لوقتها. سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلواتهم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم فضل ذلك، بيّن ربنا سبحانه وتعالى فضل ذلك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأهل الكفر وأهل الضلال لما يسألوا يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، من العلماء من قالوا أضاعوا أوقاتها وكانوا يأخرونها حتى يخرج وقتها، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، جزاك الله خير. من شروط صحة الصلاة كذلك استقبال القبلة، قال الله تعالى فولي وليك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال القرطبي أجمع أهل العلم على أن من عاين الكعبة أي شاهدها أن فرضه هو استقبال عينها، وأن من غاب عنها فرضه استقبال جهتها وناحيتها. يحدثنا عن شرط استقبال القبلة الشيخ سعيد القاضي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، لا خلاف بين العلماء أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومن لم يستقبل القبلة فصلاته باطلة ولا تصح. قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي حديث المسيء في صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة. وهناك فيما وقفت عليه أربع حالات يسقط فيها شرط استقبال القبلة، فيجوز أنك تصلي الصلاة إلى غير القبلة في أربع حالات. الحالة الأولى العجز عن معرفة موضع القبلة، كرجل ذهب إلى مكان لا يعرف القبلة في هذا المكان، وهو عجز عن معرفة القبلة في صحراء ولا يوجد أحد يسأله ولا يوجد معه وسيلة يعرف بها القبلة، بخلاف ما لو كان في بلد لا يعرف القبلة لكن يمكنه أن يسأل. العلماء قالوا يجب، وهذا بإجماع العلماء، أنه يجب أن يتحرى استقبال القبلة. يعني هو في البداية يتحرى، وفي البداية قبل التحري أصلا مفترض أنه يسأل. يعني بعض الناس يفعل خطأ وهو أنه هو يجتهد كده من نفسه، لا غلط، مفترض الأول تسأل أهل المكان عن القبلة. طيب ما في أحد تسأله، تحاول بالآلات المعروفة تعرف القبلة فتتحرى. طيب إذا تحريت وخلاص برضو ما عرفتش الإيه المكان،
وأنا تحرى شيخ سعيد
تحرى يعني اجتهد في معرفة استقبال القبلة بالآلات المعروفة، بالبوصلة، بأي شيء، عن طريق النت، عن طريق أي حاجة، المهم عن طريق الشمس، بأي وسيلة كان حاول أن يعرف القبلة. طيب هو تحرى وما زال عنده شك في القبلة أيضا،
فعجز عن معرفة الموضع. يقول العلماء يصلي ويسقط عنه أنه يتيقن أن القبلة هكذا. الحالة الثانية العجز عن الاستقبال، يبقى الأول عجز عن معرفة موضع القبلة، الثاني عجز عن الاستقبال. كذا الشخص المريض الذي لا يستطيع أصلا أن هو يحرك نفسه ولا يمكن لأحد أن هو يحركه، يعني يريد يصلي فهو سيصلي مقعد جالس أو مضطجع وما ينفعش يتحرك، يعني المكان اللي هو فيه ملزم ومجبر أن هو يصلي بالوضع اللي هو عليه كده، ما في مجال أنه يستقبل قبلة. فهذا بإجماع العلماء يسقط عنه استقبال القبلة إذا عجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثالثة أن هو يكون في على الراحلة وفي سفر وفي نافلة، يبقى هي ثلاث حاجات، أن هو يكون بيصلي صلاة نافلة، وأن هو يكون بيصلي على راحلة، وأن هو يكون في سفر. يعني العلماء اختلفوا، جمهور العلماء على الجواز لو سفر قصير لا يجوز أن تصلي أن تقصر فيه فيجوز عند جمهور العلماء، أما إذا كان سفر طويل فبإجماع العلماء يجوز أنك تصلي النافلة وأنت غير مستقبل القبلة، بشرط أنك تكون حال السفر، يعني لو واحد مسافر وجالس لازم يستقبل القبلة وهو يصلي النافلة، الكلام على هو إيه حال السفر، هو مسافر الآن راكب السيارة راكب القطار هيصلي نافلة لا يلزمه أن يستقبل القبلة. طيب لو سفر قصير بقى، يعني احنا مثلا قاعدين في مدينة او في قرية او في بلد هنطلع مثلا بالعربية مشوار كده ربع ساعة ولا حاجة، سفر قصير لا يجوز انك تقصر فيه، فهذا مختلف فيه. اكثر العلماء قال ان ايضا لو سفر قصير يجوز انك لو على حال السفر وتصلي النافلة يجوز ان تصلي لغير القبلة، اما في الفريضة فلا، فيجب أن تقوم وتستقبل القبلة. وهذا بعض الناس يعني يحدث عنده لبس في هذه الجزئية، يعني ركبت مرة مع رجل يعني جاوز 50 فبيسألني بيقول يا شيخ هل ينفع وأنا راكب السيارة بتاعتي أصلي الفرض عادي؟ قلت له لا، يا الكلام ده لو هتصلي السنة، أما الفرض فأنت راكب السيارة مفترض أنك بتنزل وبتستقبل القبلة وتصلي، إلا في حالة بقى لو لضرورة، يعني الناس أيضا يتهون في هذه الجزئية كثيرا، يعني مثلا واحد هيطلع من هيركب سيارة بعد المغرب رايح مكان تاني يقول لك علشان أصلي الوقت خلاص أصلي في الإيه في السيارة، مع أنه راكب مواصلة ساعة ولا نص ساعة، مفترض هو يحاول أنه يصلي الصلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة. الكلام ده ممكن يكون في حالة أنه هيفوت وقت الصلاة وهيركب قطار مثلا، نفترض نركب قطار قبل الظهر والقطار لا نتوقف إلا بعد المغرب، ويركب القطار قبل الظهر هيأتي عليه وقت الظهر وهو في القطار ويأتي عليه وقت العصر والمغرب وهو في سفر، يجوز أنه يؤخر الظهر والعصر إلى قبل المغرب، لكن لو دخل المغرب ولم يصلي الظهر والعصر فيأثم. ففي الحالة دي وهو ركب القطار والقطار مش هيقف، هنا يسقط استقبال القبلة، هنا عجز عن الاستقبال، تمام. اما ان هو القطار مثلا هيتحرك قبل الظهر وهو على سفر وهيصل المكان اللي هو يصل فيه بعد العصر، بعض الناس يترخص ويتساءل ويقول لك خلاص انا على سفر وكده وهصلي الايه الفرض وانا غير قبل، لا هذا ينتظر ما دام هيصل بعد العصر وهو على سفر، يعني وقت الظهر يجعله مع العصر جمع تاخير، فهذا يجب عليه انه ينتظر. لماذا؟ لان الشرط استقبال القبلة وما زال في الوقت، وما زال في الوقت. فقال العلماء انه يسقط شرط استقبال القبلة في حالة الحالة الاولى التي ذكرناها. حد فاكر معنا حاجة؟ طيب صلى على الرسول. العجز عن معرفة الموضع، الثانية العجز عن الاستقبال، الثالثة اذا كان في سفر ويصلي النافلة وعلى الراحلة، الرابعة انا نسيت الرابعة ايه الرابعة انا نسيتها، فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ده الرابعة دي ما تتنسيش يا اخوان، لان فيها آية في القرآن فيها نص واضح, دي أقوى أقوى نص
حرب.
الله ينور عليك. أيوة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, يبقى في الحرب قال لك ده فيها نص واضح دي في الحرب في أو في شدة الخوف عموما, والإنسان يخشى أن يفوت وقت الصلاة, دي كلها معلقة بمسألة فوات الوقت, أنه يسقط استقبال القبلة كلها مرتبطة بإيه, أنه يخشى فوات الوقت أو يعجز عن الاستقبال. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما نافعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأشكركم على حسن استماعي.
إذا دخل الصلاة باجتهاد تحرى, نعم, ثم بدا له أن القبلة في جهة أخرى, هل يتحول وهو في الصلاة وفي صحراء مثلا, هل يتحول أم يسلم ويبدأ صلاة جديدة؟
لا, لو إذا تغير الاجتهاد وهو في الصلاة وغلب على ظنه,
أيه؟
أما لو ما زال في دائرة الشك لا يتغير, لكن لو هو يصلي غلب على ظنه أن القبلة الاتجاه آخر وهو كان اتجه للقبلة باجتهاد وليس كده وخلاص, أيه, عمياني, فيتحول ويكمل الصلاة إن شاء الله,
يبني عليه,
يبني على ما فات لأنه اجتهد.
جزاك الله
ولا خير. يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم
جزاكم الله خير.
القباء.
السلام عليكم.
عليك سلام الله وبركاته. تحدثنا عن طهارة البدن والثوب والمكان وعن ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة, بقي لنا النية, والنية لا تصح الصلاة إلا بها بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات, ولكن اختلف أهل العلم هل هي شرط أم ركن, فالحنفية والحنابلة على أنها شرط ومعهم بعض الشافعية, والمالكية والشافعية على الصحيح عندهم أن النية ركن, وعلى أي حال الصلاة لا تصح إلا بالنية. فهذه هي شروط صحة الصلاة, وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن فضل الصلاة وحكم تاركها وشروط وجوب الصلاة وكذلك شروط صحة الصلاة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا إخواننا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات شيخنا, وفقه الله وسدده ونفع الله بعلمه وأدام النفع به, اللهم أمين. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.